بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا هو اليوم السابع من ايام الدوره، وان شاء الله في الغد نختم هذه الدوره. وكنا قد اخذنا بالأمس جملة من الدروس في قسم الأسماء المنصوبة، وخذنا على ذلك واجبا، ولعلنا نمر عليه سريعا. من أجل ماذا؟ من أجل أن نلحق على بقية الأسماء المنصوبة. فأخذنا في درس الأمس جملة من الدروس، وأخذنا على ذلك واجبا في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ما أعراب إياك نعبد؟ نعم، إيا ضمير منفصل مبني على إيا على السكون في محل، أعطيها محلها من الإعراب، في محل نصب مفعول به مقدم. طيب، والكاف دالة على الخطاب لا محل لها من الإعراب. بارك الله فيك. نعبد فعل المضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا، تقديره نحن. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وأيضا إياك نستعين نفس الإعراب. طيب طيب. فاغسلوا وجوهكم، وهذا فيه تنبيه قبل قليل، قلنا في إيا ضمير منفصل، أول ما نعربها نقول ضمير منفصل، لأن البعض ومن أرسل لي في الشبكة عربها مفعول به مباشرة. نحن قلنا دائما الضمائر مبنية، فلا بد إذا قلنا ضمير لا بد أن نقول مبني بعدها، ولا بد أن نقول مبني على كذا، ثم ننظر محله من الإعراب. طيب، فأي ضمير لا يمكن أن تعربه مباشرة، أي ضمير لا يمكن أن تعربه مباشرة فهو من ضمن المبنيات، أعطيه حقه في البناء. وقلنا أن البناء يختلف عن الإعراب، أعطيه حقه في البناء ثم ابحث عن محله من الإعراب. طيب طيب. فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا، ما إعرابها؟ نعم نعم ماجد، اغسل فعل أمر مبني على حذف النون. بارك الله فيك. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ فاعل. طيب، وجوها مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وكاف ضمير متصل مبني على وجوهكم بني عظم في محل ماذا؟ طيب، قلت فاعل قبل قليلات، كيف يكون فاعل؟ هل اتصل الضمير هنا باسم أو بفعل؟ اسم. وإذا اتصلت الضمائر بالأسماء إذن في محل جر بالإضافة أو مضاف إليه، كلاهما سيئة. والميم، والميم للجمع، دالة على الجمع. طيب، أشكل عليكم شيء في إعراب الآيات السابقة؟ إذا أشكل شيء نأتي به، وإذا ما أشكل شيء نستمر لأخذ درس جديد. نعم، لباسة، ما إعراب لباسة؟ وجعلنا الليل لباسة، ما إعراب لباسة؟ نعم، مفعول، بارك الله فيك، مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. طيب طيب، في إشكال؟ نعم. طيب، نبدأ على بركة الله. الدروس اليوم تحتاج إلى انتباه أيضا، وهي إن شاء الله يسيرة، ولكن كل درس له قواعد تختلف عن قواعد الدرس الذي يليه، كل درس له قواعد تختلف عن قواعد الدرس الذي يليه، ولذا ينبغي التنبه لهذا. وكما أسلفنا، لا نريد أن نترك درسا إلا وقد أخذنا بجملة قواعده، ولا نترك في ذلك من القواعد إلا الشواذ بإذن الله تعالى. يعني بمعنى أننا إذا انتهينا من درس بإذن الله نأخذ به بجملته طيب قدر المستطاع في ذلك. ولذا ربما يكون في الدرس قواعد جملة من القواعد ننتقل إلى درس آخر لا نحتاج إلى تلك القواعد التي قلناها في الدرس السابق. وسنأخذ بإذن الله ما تيسر من المنصوبات اليوم لأنه بقي لنا تقريبا 7 دروس أو 8 ونحتاج إلى مزيد من الوقت. ولذا بإذن الله تعالى لعل الله يسر أن ننتهي من جملة منها وإذا تبقى شيء فغدا ليس عندنا إلا المجرورات والتوابع ربما نؤجل درس من المنصوبات أو نؤجل درسين ربما. طيب نسير على بركة الله بما يفتح الله عز وجل لنا من الوقت. إذن آخر شيء أخذناه المصدر الذي يليه نقول الظرف. نقول الظرف 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 طيب الظرف لغة الآن الظروف الموجودة اللي مصنوعة من ورق وكذلك أي شيء يوضع فيه شيء فيسمى ظرفا. إذن الظرف في اللغة هو الوعاء. الظرف في اللغة هو الوعاء. الظرف في اللغة هو الوعاء. حينما تقول الإناء ظرف الماء أي وعاؤه. وأما في الاصطلاح فعندنا ظرفان. الأول ظرف ماذا؟ زمان. والثاني ظرف مكان. نقول ظرف الزمان هو الاسم المنصوب. ظرف الزمان هو الاسم المنصوب بتقدير في. بتقدير في هو الاسم المنصوب بتقدير في. طيب مثال ذلك تقول زرت الليلة زيدا. زرت الليلة زيدا. زرت الليلة زيدا. طيب زرت فعل وفاعل واضح أتقدم إعرابه كثيرا. الليلة نقول ماذا؟ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حينما نقول الاسم منصوب الاسم نخرج الفعل ومنصوب نخرج المرفوع المجرور فلا يمكن أن يكون مرفوعا ولا يمكن أن يكون مجرورا. طيب إذن الاسم منصوب زرت الليلة زيدا ما أعرابها؟ زرت من؟ زيدا. إذن يكون ماذا؟ مفعول به. مفعول به. طيب وبالمناسبة الظرف يسمى أيضا مفعول فيه. الظرف يسمى أيضا مفعول فيه. إذا أخذنا المفعول به ومعنا الآن أخذنا مفعول مطلق الذي هو ماذا؟ المصدر. والآن معنا ماذا؟ المفعول فيه. المفعول فيه الذي هو الظرف. طيب لأنه يأتي بمعنى فيه فقال وهو مفعول فيه. ومفعول فيه. طيب هذا ظرف الزمان. نأتي إلى ظرف المكان. نقول هو اسم المكان المنصوب. قلنا في تعريف الأول اسم الزمان المنصوب. نقول هنا اسم المكان المنصوب. نقول في تعريفه اسم المكان المنصوب بتقدير في. بتقدير في. مثال ذلك ماذا أقول؟ قل وقفت أمام زيد. وقفت أمام زيد. فأعرب وقفت أمام زيد. وقفت فعل وفاعل. وأمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بارك الله فيك. وهو مضاف وزيد مضاف إليه. وهذا سيأتي إن شاء الله درس المضاف ومضاف إليه. طيب إذن لا بد في التعريف أن نقول بتقدير في. أقول إذا أردنا أن نعرف الظرف سواء كان زمانا أو مكانا لا بد أن نقول بتقدير فيه. طيب، ولذا سمي المفعول فيه، سمي المفعول فيه لأن فعل الفاعل قد وقع، لأن فعل الفاعل قد وقع إما في زمن يسمى بظرف زمان أو في، أو نقول في مكان يسمى بظرف مكان. طيب، لماذا لو قال قائل لماذا أسمي مفعول فيه؟ نقول لأن فعل الفاعل قد وقع في زمن، إما أن يكون في زمن يسمى بظرف الزمان أو في مكان يسمى بظرف المكان. والإنسان في هذه الحياة لا يخلو من الحالين جميعا لا بد، فهو يعيش في زمان وفي مكان، فهو يعيش في زمان محدد ومعين ويعيش أيضا في مكان محدد وأيضا معين. طيب، نعرج ببعض الظروف، أقول لكم أنا الظرف وأنتم تقولون لي هل هو زمان أو مكان، وكذلك من معنا، وكذلك من معنا على الشاشة، نقول أنا أقول لكم الظرف الآن وأنتم تقولون لي هل هو زمان أو مكان. طيب، طيب، مضى معنا قبل قليل الليلة ومضى معنا قبل قليل أمان. طيب، ما رأيكم بالظرف اليوم؟ زمان أو مكان؟ اليوم زمان أو مكان؟ نعم زمان، زمان. طيب، ما رأيكم بغدوة؟ غدوة زمان أيضا، زمان. طيب، ما رأيكم بقدام؟ تقول صليت قدام المأمومين، مكان. طيب، ما رأيكم بسحرا؟ سحرا زمان. طيب، غدا؟ غدا زمان، غدا زمان. نعم زمان. طيب، ما رأيكم بفوق؟ مكان. طيب، تحت؟ أيضا، أيضا مكان. طيب، ما رأيكم بعتمة؟ زمان، زمان. طيب، ما رأيكم بمساء وصباحا؟ أيضا زمان. ما رأيكم بعند؟ مكان. طيب، ما رأيكم في الباب؟ مكان أو زمان؟ الباب هل هو زمان أو مكان؟ يقولون مكان، الذين في الشاشة يقولون صحيح أنه كما قالوا أيضا لا زمان ولا مكان، لا زمان ولا مكان، ليس ظرفا، ليس ظرفا، ولذلك لا يعد ظرفا. طيب، ما رأيكم بتلقاء؟ تلقاء مكان أو زمان؟ جلست تلقاء وجهك، مكان. طيب، مكان. ما رأيكم بحينا؟ زمان. طيب، ما رأيكم بأبدا؟ زمان أيضا، زمان. طيب، ما رأيكم ببكرة؟ ببكرة نعم، نقول ماذا؟ زمان أيضا. ما رأيكم بثم؟ زمان. تقول دخلت المسجد ثم صليت، نعم، مكان أو زمان أو ليس بظرف؟ لا شيء، نعم ليس بظرف. طيب، ما رأيكم بثم؟ ثم، ثم تعد ظرف مكان، تعد ظرف مكان ويقال فيها للبعيد، وهنا ظرف مكان أيضا لكنه للقريب، إذن ثم للبعيد وهنا للقريب. طيب، ففرق بين ثم وثم، ثم هي الظرف، ثم هي الظرف. طيب، طيب، نأخذ أمثلة على ذلك. طبعا ليس هذا مقام الحصر، يعني التعداد قبل قليل ليس معناه أنه لا يوجد غير هذه الظروف، وإنما هناك ظروف. طيب، ما رأيكم بلحظة؟ زمان. وساعة؟ زمان، شمال ويمين مكان. طيب نأتي للمثال، نقول مثلا على سبيل المثال حينما تقول لن أعصي الله أبدا، لن أعصي الله أبدا. أبدا ماذا قلت في إعرابها؟ ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، على آخره. طيب لو قلت على سبيل المثال بقيت حينا، حينا من الدهر، بقيت حينا من الدهر، كيف نعرف هذه الجملة؟ واحدة واحدة. بقيت نقول فعل، فعل وفاعل، بقيت فعل وفاعل، حينا ظرف ماذا؟ زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. طيب من حرف جر والدهر اسم مجرور. طيب طيب لو قلت مثلا على سبيل المثال جلست تلقاءك، جلست تلقاءك، جلست تلقاءك، نعم يا سعد، جلست فعل وفاعل، تلقاء نعم ظرف مكان منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. نعم اتصلت باسم أو بفعل الكاف، باسم، إذا تكون ماذا؟ في محل جر مضاف إليه. إذا حين أعرب تلقاء بعدما أعرب دائما أقول وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وفي محل جر بالإضافة، كلاهما سيان كما تقدم معنا من قبل. طيب لو قلت على سبيل المثال كما قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ثم هنا ماذا يكون إعرابها؟ رأيت. طيب قبل ذلك رأيت فعل، فعل وفاعل، ثم ظرف ماذا؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولذلك بعض الناس لا يعرف معنى هذه الكلمة ثم يظنها حرف عطف. الصحيح وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. طيب فقلنا أن ثم للبعيد وهنا للقريب. طيب فثم بمعنى هناك تدل على البعيد. طيب إذا قلت والله مع الصابرين، مع هنا ظرف ماذا؟ مكان أو نقول زمان؟ ظرف مكان، ظرف مكان. طيب نأتي إلى قاعدة إضافية، اتضح ظرف المكان والزمان. طيب نأتي إلى قاعدة إضافية في هذا الباب ونقول إذا دخل حرف الجر على الظرف فإنه لا يكون حينئذ ظرفا، إذا دخل حرف الجر على الظرف فإنه لا يكون حينئذ ظرفا. طيب ما مثال ذلك؟ نقول مثال ذلك على سبيل المثال حينما أقول جئت من عندك، جئت من عندك، نعرب هذه الجملة كاملة. نعم ماذا نقول في جئت؟ نعم ننتظر الإجابات أيضا هنا. ماذا نقول في جئت؟ فعل وفاعل. طيب فعل وفاعل من حرف جر. طيب وعند اسم مجرور بحرف الجر، ما نقول ظرف، لماذا؟ لأنه دخلت عليه ماذا؟ دخل عليه حرف الجر، فلا بد من التنبه لهذا. فربما يقول قائل أنت تقول أن الظروف منصوبة وهنا جاءت مجرورة، من عندك جاءت مجرورة، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ نقول إذا دخل حرف الجر عليها صارت اسم مجرور، اسما مجرورا. طيب اسم مجرور على مجر الكسر الظاهرة على آخره وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. طيب حينما أقول مثلا على سبيل المثال من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وراء أليست أصلها من ظروف المكان؟ نقول بلى. طيب هنا تعتبر ظرف مكان أو اسم مجرور؟ اسم مجرور. طيب تجري تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، تحتها تعرب ماذا هنا؟ هنا ظرف، ظرف مكان، لكن الكثير في الآيات تجري من تحتها تعرب ماذا هنا؟ اسم مجرور. إذا نفرق بين الآية الأولى والآية الثانية، إذا قلنا تجري تحتها، تحتها هنا تعرب ماذا؟ ظرف مكان، أما من تحتها فهو ماذا؟ يكون اسم مجرور. طيب أظن أن هذا اتضح. طيب وكذلك أيضا لعلكم تضيفون فائدة أو قاعدة، لكن لن نطيل فيها كثيرا لأنها تخالف الأصل ولأنها تحتاج إلى تفريع كثير جدا. فنقول أيضا إذا من خلال التعريف، نقول من خلال التعريف لا بد أن يكون الظرف بمعنى في. زرت الليلة زيدا، نقول يعني كان يقول زرت في الليل زيدا، واضح؟ طيب إذا لا بد أن تكون بمعنى في. طيب إذا لم تكن بمعنى في فإنها حينئذ لا تعرب ظرفا. طيب كان تقول على سبيل المثال صمت يوما، صمت يوما، صمت فعل وفاعل ويوما، هل نقول هنا معنى صمت يوما صمت في اليوم؟ لا يمكن ذلك، أنه لا يقصد يوم محدد. طيب فلا نقول أن هذه ظرف، وإنما نقول هذه مفعول به. طيب لأنها لا تصلح بأن تكون بمعنى في، ولذا سمي المفعول، سمي الظرف مفعولا فيه. طيب نأتي إلى الدرس الذي يليه وهو الحال، نأتي إلى الدرس الذي يليه وهو الحال. تعريفه لغة هو الهيئة والبال، نقول تعريفه لغة هو الهيئة، هو الهيئة والبال. قال الله تعالى وأصلح بالهم يعني حالهم، يعني حالهم. إذن هو الهيئة والبال، لغة هو الهيئة والبال، البال باللام. نعم أصلح بالهم يعني أصلح حالهم، البال، البال. طيب من الآية تعرف النطق أكثر وتتيقن منه، وأصلح بالهم يعني حالهم. طيب نأتي لمعناه اصطلاحا، نقول وفي الاصطلاح هو الاسم المنصوب. إذن لا إشكال في هذا لأننا دخلنا في الأسماء ودخلنا في المنصوبات. طيب هو الاسم المنصوب المفسر لما خفي من الهيئات، لاحظوا معي، هو الاسم المنصوب المفسر لما خفي من الهيئات. سوف يأتينا التمييز بعد قليل بأنه هو الاسم المنصوب المفسر لما خفي من الذوات. لاحظت الفرق؟ الفرق بين الحال وبين التمييز أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما خفي من الهيئات، وأما التمييز كما سيأتي هو الاسم المنصوب المفسر لما خفي من الذوات. فرق بين هذا وذا، واضح؟ فرق بين هذا وذا، سوف يأتي بإذن الله تعالى تعريف الجميع. طيب نأخذ مثالا على الحال، دعونا في الحال، دعونا في الحال. طيب مثال ذلك حينما أقول جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، جاء فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع. طيب راكبا عرفها ماذا؟ حال منصوبة. هل نقول حال منصوبة ونقول حال منصوب؟ حال منصوبة أو حال منصوب؟ طيب إذا قلنا حال فهذا تذكير أو تأنيث؟ تذكير. ومنصوبة ماذا؟ تأنيث. يعني الذي يوافق منصوبة نقول حاله، واضح؟ دعوكم مما تعرفتم عليه حينما تقول أنه درس الحال، لكن الذي يوافق منصوبة ماذا؟ حاله، ما نقول حال، واضح؟ طيب ولكن نقول للفظ الحال، لفظ الحالي وجهان، وجهان يجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث، إلا أن التذكير أفصح، واضح؟ يجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث، إلا أن التذكير أفصح فهو مذكر لفظا ومؤنث معنى، فهو مذكر إذا قلنا حال منصوبة، فقل كلمة حال كأن نقول مثلا على سبيل المثال هذا الدرس مثلا، أو مثلا على سبيل المثال نقول هذا الأمر على ثلاث أحوال مثلا، على ثلاث أحوال. طيب نقول الحال الأولى، ويجوز أن نقول الحالة الأولى، يجوز ذلك، لكن الأفصح ماذا نقول؟ الحال الأولى، الحالة الثانية، الحال الثالثة، هكذا. طيب إذا هذا أفصح، هذا من باب الأفصح فقط. طيب إذا نقول في راكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. طيب نقول ما علاقة هذا المثال بالتعريف السابق؟ حينما نقول جاء زيد أفدت بمجيء زيد أو لا؟ طيب يقول لي هو الاسم المنصوب المفسر لما خفي من الهيئات، حينما قدم زيد كانت هيئته ماذا؟ راكبا. حينما قدم زيد كانت هيئته راكبا. حينما أقول مثلا أقبل المدير مبتسما، أقبل المدير مبتسما، طيب مبتسما هذا يوصل يبين لي هيئة ماذا؟ هيئة المدير حينما أقبل، واضح؟ فهو لبيان الهيئات، واضح؟ فهو لبيان الهيئات بخلاف التمييز كما سيأتي بعد قليل. طيب نضيف قاعدة، نضيف قاعدة، نقول الحال لا يأتي إلا نكرة، وهذا يريحنا كثيرا. نقول الحال لا يأتي إلا نكرة، الحال لا يأتي إلا نكرة، وأما صاحب الحال فلا يأتي إلا معرفة، واضح؟ الحال لا يأتي إلا نكرة، وصاحب الحال لا يأتي إلا معرفة، لا يأتي إلا معرفة. طيب هذا يريح كثيرا. طيب حينما أقول مثلا جاء المدير المبتسم، هل يصلح أن يكون حالا المبتسم؟ لا، لأنه معرفا بألف فلا يصلح أن نعربه حالا، واضح؟ وحينما أقول جاء رجل مبتسما، جاء رجل مبتسما، يصلح أن يكون حالا. لماذا؟ لأن صاحب الحال نكرة، واضح؟ لا بد أن يكون صاحب الحال معرفة، ولا بد أن يكون الحال نكرة. طيب طيب لو قلت مثلا نعم، كيف يقول هل يأتي أكثر من حال؟ هذا سؤال جيد، وهذا قلت لكم الأسئلة تعطينا قواعد إضافية، والأخطاء كذلك تصحح أخطاء وربما تعطينا قواعد. نقول نعم الحال قد يتعدد، قد يتعدد الحال، قد يتعدد الحال. فتقول مثلا جاء زيد مسرعا مبتسما مسرورا ضاحكا مستبشرا، واضح؟ كل هذه أحوال، كل هذه أحوال. طيب طيب ونقول في الأول حال الأول، حال ثاني، حال ثالث. طيب وفي الإعراب جميعها نقول عنها أنها منصوبة. طيب طيب لو قلت على سبيل المثال قبل قليل، قلت لو قلت جاء زيد طيب الفاضل، هل يكون حالا؟ هل يكون حالا؟ نعم. لماذا؟ ما الذي اختل هنا؟ أن الحال جاءت ماذا؟ معرفة، وسيأتينا أن هذا بهذه الحالة يعرب صفة، يعرب صفة كما سيأتي. طيب في التوابع بإذن الله تعالى. طيب طيب نعطي أيضا قاعدة أخرى، وهذه قاعدة ثالثة في الحال. قلنا القاعدة الأولى أنه لا بد أن يأتي نكرة، وقاعدة ثانية أنا لا بد أن يأتي صاحب الحال معرفة، والقاعدة الثالثة أنه يتعدد الحال، والقاعدة الرابعة ماذا؟ القاعدة الرابعة نقول لا يكون الحال إلا بعد تمام الجملة، لا يكون الحال إلا بعد تمام الجملة، لا يكون الحال إلا بعد تمام الجملة. يعني لا نسميه حالا، لا في الغالب لا يأتي إلا بعد تمام الجمل. يعني بمعنى آخر هل يمكن الاستغناء عنه أو لا؟ يمكن الاستغناء عنه. حينما تقول جاء زيد مبتسما، لو قلت جاء زيد تعتبر جملة مفيدة؟ نقول بلى. إذن هو فضلة، شيء فاضل وزائد يعني، فيمكن الاستغناء عنه، وهو لا يمكن أن يأتي إلا بعد تمام الجملة، يعني بعد أن يتقدمه جملة مفيدة، فهو لا يمكن أن يكون مكملا لجملة. واضح؟ لا يكون مكملا لجملة. آخر قاعدة أو أسميها فائدة ونخرج من درس الحال، أن نقول ماذا؟ الحال قد يأتي جملة، الحال قد يأتي جملة هو بذاته، الحال قد يأتي جملة. طيب مثال ذلك حينما أقول مثلا جاء زيد يهرول، جاء زيد يهرول، حين الإعراب ماذا أقول؟ جاء فعل ماض مبني على الفتح، لماذا؟ لأنه لم يتصل به شيء، وزيد ما شاء الله بارك الله فيك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يهرول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب والفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ أولا هو أهله وجوبا أو جوازا؟ ماذا تقديره؟ هو يكون ماذا؟ جوازا. تقديره جواز، تقدير نقول والفاعل ضمير مستتر جوازا، تقديره هو. طيب والجملة الفعلية في محل نصب حال، والجملة الفعلية في محل نصب حال. طيب والجملة الفعلية في محل نصب حال، مثله حينما تقول لقيني زيد يمشي، هذا بين هيئة زيد أو بين هيئة حينما لقيت زيدا. واضح؟ طيب إذن هو يبين الهيئات، يوضح الهيئات. واضح؟ وحينما تقول مثلا لقيني زيد هذه جملة مفيدة. واضح؟ طيب ويمكن الاستغناء عن الحال كما تقدم قبل قليل، وقل في يمشي فعل وفاعل، والفاعل هو ضمير مستتر والجملة الفعلية في محل نصب حال. طيب هل هنا أشكال في الحال؟ الأحوال طيبة في الحال؟ طيبة؟ طيب نستمر إلى التمييز، وإن شاء الله لكم تميزون بين فروع التمييز التي ستأتي بعد قليل. طيب نأتي للتمييز، نقول في تعريفه لغة من ميز الشيء تمييزا إذا فصله عن غيره ليميز الخبيث من الطيب، يعني يفصل بعضه عن بعض. إذن من ميز الشيء تمييزا إذا فصله عن غيره، وحينما أقول في إعراب مثلا لغة، وغالبا في التعريف اللغوي يقول ميز يميز تمييزا، ماذا يكون تمييزا؟ مصدر بارك الله فيكم أو مفعول مطلق، كلاهما سيان. نعم. طيب واصطلاحا نقول في تعريف التمييز الاسم المنصوب المفسر لما خفي من الذوات، الاسم المنصوب المفسر لما خفي. إلى هنا يتفق مع من؟ مع الحال. ثم نقول المفسر لما خفي من الذوات، من الذوات. إذن الفرق بين الحال وبين التمييز أن هذا للهيئات وهذا للذوات، يعني الأعيان. الذوات يعني الأعيان. طيب يعني عين، يبين ويوضح عين محددة، فليس هو كالحال يبين الهيئة التي قدم فيها، وإنما يبين عينا محددة. طيب إذن هذا هو من الفروق بينها. الحال يبين هيئة حين صدور الفعل، حينما أقول جاء المدير مبتسما، يعني معناه أنه حينما قدم المدير أثناء مجيئه حاله ماذا؟ بينت الهيئة حين صدور الفعل فقط، لكن التمييز ليس له علاقة في الهيئة، وإنما هو يتعلق في الذات، في الذات التي هي في العين. طيب بالمثال يتضح المقال، حينما أقول طاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا، أين الفعل؟ طاب. هل أن معناه يعني أن بينت مثل هيئة محمد حينما طاب له علاقة بالهيئة؟ ليس له علاقة بالهيئة. قل طاب، فرق بين قدم المدير مبتسما، واضح؟ هذا بينت حال صدور الفعل أنه كان ماذا؟ مبتسما. لكن حينما قل طاب محمد نفسا، فبينت ذات محمد وهي العين أنها طيبة النفس، واضح؟ ليست حال صدور الفعل فقط، وإنما كأنني يعني جعلت هذا نعتا له وصفة له بأنه طيب النفس، واضح؟ ربما تقول لم يتضح لنا، أعطنا قاعدة أثبت من هذا. أقول أبشر، هناك قاعدة أخرى. طيب، من خلال التقسيمات التي سوف أذكرها بعد قليل يتبين لنا الفرق بين التمييز والحال أكثر وأكثر. طيب، نقول أيضا، نقول التمييز مثل الحال، لا يأتي إلا نكرة، لا يأتي، هذه قاعدة إضافية. نقول أضف قاعدة، التمييز لا يأتي إلا نكرة، التمييز لا يأتي إلا نكرة، فهو كالحال كذلك. طيب، وهو يمكن الاستغناء عنه مثل الحال أيضا. طيب، القاعدة الثالثة، نقول التمييز على أنواع. إذا عرفت هذه الأنواع وتيقنت منها تيقنا، وكثيرا ما يخطئ بعض المعربين وهو يشكل على بعض النحويين، يعني أقول لا سيما من لم يكن يعني عارفا بهذه الأبواب، أو على صح التعبير على المبتدئين بشكل عام، أقول إذا عرفت هذه الأنواع عرفت التمييز. إذا عرفت هذه الأنواع عرفت التمييز، والتمييز يشكل على كثير من المعربين، لكنه لا يعدو كونه يخرج من هذه الأنواع التي سنذكرها. النوع الأول، أن يكون محولا عن الفاعل، أن يكون محولا عن الفاعل. النوع الأول نقول أن يكون محولا عن الفاعل. نرجع المثال الذي قبل قليل، طاب محمد نفسا، أصله ماذا؟ طابت نفس محمد، واضح؟ طيب، نفس هنا ماذا تعرب؟ فاعل، طابت نفسه، واضح؟ ثم حولناه من كوني فاعل إلى قل طاب محمد نفسا، فهنا محول عن فاعل أو لا؟ محول عن فاعل. نرجعه إلى أصله، يعني بمعنى آخر نأتي بالجملة بشكل آخر، ما التي طابت؟ تقول طابت نفس محمد. ففي إعراب مثلا طابت، أقول فعل ماضي مبني على الفتح الاتصالي بتاء التانيث، والتاء لا محل لها من الإعراب، ونفس فاعل، واضح؟ طيب، نحن حولناها من هنا إلى كونها تمييزا، وقلت طاب محمد نفسا. طيب، مثال آخر، حينما أقول تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، أصله ماذا؟ تصبب عرق زيد، إذن أصله ماذا؟ فاعل، فهو محول عن فاعل، وهنا اكتشف انه تمييز حتما. طيب، هذا نوع. النوع الثاني، ان يكون محولا عن مفعول به، تأتأني لا محل لها من الاعراب. طيب، النوع الثاني نقول ان يكون محولا عن المفعول به، ان يكون محولا عن المفعول به. لو قلت مثلا أوسعنا المجرم ضربا، هنا إعرابها تمييز، طيب حينما نريد أن نعرف هل هي محولة عن فاعل أو عن مفعولا به، أقول ماذا؟ أوسعنا ضرب المجرم، واضح؟ أوسعنا ضرب المجرم، أوسع فعل ماضي والنا في محل رفع فاعل وضرب مفعول به. طيب فهي محولة عن مفعول إذن هي تمييز، حتما هي تمييز، واضح؟ هذا النوع الثاني. مثال ذلك قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، أريد أن أعرف هل هي محولة عن فعل أو عن مفعول به، ماذا أقول؟ فجرنا عيون، فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، إذن ماذا؟ هي محولة عن مفعول، إذن هي تمييز، لما كانت محولة عن مفعول عن مفعول به إذن هي تمييز. طيب النوع الثالث، النوع الثالث تمييز العدد، تمييز العدد، وهذا سهل، أسهل من الأولين. طيب تمييز العدد، تمييز العدد، رحمك الله، تمييز العدد حينما تقول مثلا اشتريت 20 رغيفا، اشتريت 20 رغيفا، اشتريت 20 رغيفا، رغيفا ماذا أعرابها؟ تمييز، تمييز العدد. لو قلت مثلا اشتريت 20 ماذا؟ ميز 20 ماذا؟ لا بد أن أقول رغيفا أو قلما، واضح؟ طيب يقول مثلا هكذا لا يستغنى عن هذا السؤال وجيه، يقول هكذا ما نستغني عن التمييز، نقول تستطيع أن تستغني عنه بقولك اشتريته، فأنت حينئذ أثبتت لنفسك الشراء أيا كان وأضفت شيئا جديدا وهو أن الشراء وقع على 20 رغيفا، واضح؟ طيب وهكذا نقول في تمييز الأعداد، ونضع قاعدة في الأعداد سهلة جدا ويسيرة، يسيرة، نقول الأعداد من 11، الأعداد من 11، لأنه 11 هنا مبني على فتح الجزئين، نقول الأعداد من 11 إلى 99، الأعداد من 11 إلى 99 تمييزها دائما منصوب، منصوب. وما سوى ذلك من الأعداد فتمييزها مجرور، الأعداد من 11 إلى 99 تمييزها منصوب وفق القاعدة، وفق القاعدة، واضح؟ لأن التمييز من المنصوبات، إلا أنه يستثنى ما سوى ذلك من الأعداد، فقط هو الذي شد عن القاعدة وخالف القاعدة أن نقول هو من المجرورات ما سوى ذلك. بالمثال يتضح المقال حينما أقول مثلا كما قال الله عز وجل عن يوسف رأيت 11 كوكبا، لاحظ كوكبا تمييز، كوكبا تمييز منصوب. طيب اشتريت مثلا 25، أريد أن أقول قلم، ماذا أقول؟ عفوا، أريد أن أقول كراسة، ماذا أقول؟ أقول كراسة، نعم. لماذا أنا غيرت المثال؟ لأن حينما قلت خمس مذكر يخالف المعدود، فقلم لا يصلح له لأنه مذكر، هذا يأتي إن شاء الله تعالى إذا تيسر وقت. دعونا في نفس المثال، لو حينما أقول مثلا اشتريته 25 فأقول أريد أن أقول كراسة، ماذا أقول؟ كراسة، فأقول في إعراب كراسة تمييز منصوب، تمييز منصوب. أو أقول اشتريت 25 قلما. طيب وقل مثل ذلك في بقية الأعداد إلى 99، إلى 99. طيب نجرب العدد 4، حينما أقول مثلا أقول مثلا في الركعات مثلا المغرب، أقول صليت المغرب طيب ثلاثة ركعات، لاحظت ركعات تمييز جاء بعد العدد، ولكنه تمييز ماذا؟ مجرور، لأنه ليس من ما بين الإحدى عشر والتسعة وتسعين. طيب إذن أقول ركعات. طيب أكلت مئة، أقول تفاحة، يصرح هذا يا مهندس؟ يأكل واحد في اليوم مئة تفاحة، لكن في عمري يتحقق مئة تفاحة؟ في عمري ما يتحقق مئة تفاحة ولو كان عمره شهرا، يعني الذي عمره شهر يأكل مئة تفاحة. طيب أقول مثلا أكلت مئة، طيب لو قلت تفاحة ماذا أقول؟ تفاحة بالكسر، لاحظ بالكسر لأنه يخرج عن القاعدة، واضح؟ إذن من 11 إلى 99 مفرد منصوب، هو لا يأتي إلا مفرد منصوب، لكن طبعا لا أريد أن أدخل في مفرد وجمع، من أهم شيء أن تعرف ماذا، هل هو منصوب أو مجرور؟ دعك من الإفراد والجمع حتى لا نشد عن أو لا نبعد عن الدرس بعيدا كثيرا. طيب إذن من 11 إلى 99 مفرد، نقول منصوب إعراب وتمييز منصوب، وما سوى ذلك فهو مجرور. طيب ما رأيك لو قلت على سبيل المثال كتبت، طيب أريد أن أقول مثلا 124 طيب ورقة، ماذا أقول؟ كتبت 100 و24 ورقة أو ورقة؟ ورقة بالكسر لأنه فوق العدد 100. نعم نقول، لكن أسأل أنا، أقول هنا آخر عدد ماذا؟ 20 ولا 100؟ آخر عدد ماذا؟ 20 أو 100؟ 20. فالتمييز له ليس معناه الكثرة، لا نقصد الكثرة، نقصد ذات العدد ولفظ العدد. فهنا نقول ماذا؟ نقول ورقة، واضح؟ نقول ورقة، تمييز منصوب، تمييز منصوب. لماذا؟ العبرة في آخر عدد، العبرة في آخر عدد. طيب طيب النوع الرابع من أنواع التمييز نقول ما جاء بعد اسم التفضيل، ما جاء بعد اسم التفضيل، ما جاء بعد اسم التفضيل. تقول زيد أحسن منك خلقا، زيد أحسن منك خلقا. طيب زيد أحسن منك خلقا، طيب خلقا ماذا يكون إعرابها هنا؟ تمييز، تمييز منصوب. من أي نوع؟ جاءت بعد اسم التفضيل، أين اسم التفضيل؟ أحسن، اسم التفضيل هنا أحسن، إذا نقول في إعرابها ماذا؟ تمييز منصوب. وقالوا من أشد منا قوة، قوة. هنا ماذا أعرف قوة؟ تمييز منصوب لأن جاءت بعد اسم التفضيل، أين اسم التفضيل؟ أشد. مثال آخر حينما أقول مثلا زيد أكرم منك نفسا، طيب فنفسا نقول ماذا؟ تمييز لأن جاءت بعد، هذا واضح أو لا؟ واضح. طيب نعطي شرط هنا، نقول بشرط، بشرط ألا يضاف إليها اسم التفضيل، بشرط ألا يضاف إليها اسم التفضيل، ألا يضاف إليها اسم التفضيل، ألا يضاف إليها. نفس كلمة التمييز إذا أضيف إليها اسم التفضيل حينئذ لا يصلح أن يكون تمييزا. بالمثال يتضح، قبل قليل قلت زيد أكرم منك نفسا، طيب لو قلت زيد أكرم الناس، الناس هل نقول تمييز هنا؟ لماذا؟ لأنه أضيفت إلى أكرم، واضح؟ فلا تصلح أن تكون تمييزا. قال سوف يأتينا في المضاف المضاف إليه، متى نقول هذا المضاف المضاف إليه؟ هذا متعلق بدرس قادم بإذن الله تعالى. إذن إذا أضيفت إلى اسم التفضيل فإن حينئذ لا تعرب تمييزا. طيب ما رأيكم بقول الله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا؟ مالا ما إعرابها؟ ننتظر الإجابة أيضا من على الشاشة. مالا إعرابها يقولون تمييز. متأكدون؟ تأملوا في المثال جيدا، لا تستعجلوا. التؤادة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. أقول هنا كما قال الله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. مالا ما إعرابها هنا؟ هل هي تمييز أم ماذا؟ تمييز تقولون؟ هل لأحد رأي آخر؟ نعم تمييز وفق القاعدة، وفق القاعدة. جاءت بعد اسم التفضيل أو لا؟ جاءت بعد اسم التفضيل. هل أضيفت إلى اسم التفضيل؟ لم تضف، إذن هو تمييز. وأعز نفرة كذلك نقول في نفرة تمييز منصوب، تمييز منصوب. هذه الأربعة أنواع ذكرت في الآج الرومية أيضا، ذكرت بالمثال ولم تحدد في النوع. ونضيف إليها نوعا خامسا وهذا لم يذكر في مختصرات النحو، لكن من أجل أن نتمم المعنى ومن أجل أن نلاحظ في كل تمييز إذا جاء وفقا لهذه الخمس فإنه حينئذ يعرب تمييزا. نقول إذا كان التمييز يبين، إذا كان التمييز هذا النوع الخامس، إذا كان التمييز يبين الملء، الملء من ملأ يملأ الملء، زين الهمزة على اللام. طيب تقول اشتريت ملء الصاع أرزا، أرزا ماذا يكون إعرابها؟ نعم تمييز منصوب كما قال الله تعالى ملء الأرض ذهبا، ذهبا ماذا؟ تمييز منصوب لأنها بينت الملء. طيب بينت الملء. طيب انتهينا من التمييز، نأتي إلى اسم لا النافية. طيب بإذن الله تبقى وقت. طيب نأتي إلى اسم لا النافية، اسم لا النافية. طيب نقول لا على نوعين، لا على نوعين، أو لا تريدون نأخذ هذا التفريع أو لا أشكال من باب الفائدة نأخذ هذا التفريع. نقول لا على نوعين، زائدة وغير زائدة، زائدة وغير زائدة. زائدة كما قال الله تعالى ما منعك ألا تسجد، هذا في الأعراف. وقال في سورة أخرى في سورة صاد ما منعك أن تسجد. طيب هذا تبين أن لا زائدة، فهي زائدة ليست معناها أن زائدة زائدة لفظا، لكن ليست زائدة معنى، وهذا لا يجوز أن نقول زائدة معنى في القرآن، لأنه لا يوجد حرف إلا وله فائدة بل فوائد وله معان أيضا، فهو يفيد حرف الجر الزائد يفيد التأكيد. طيب مثل ما أقول مثلا لا أقسم بيوم القيامة، لا هنا زائدة، صحيح أن الله عز وجل أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، لكن لا نقول لا هنا زائدة، يعني هي زائدة لفظا لكنها ليست زائدة معنى، لها معنى ولا يجوز أن يقال هذا في مثل القرآن. طيب طيب نقول لا على نوعين، أولا زائدة كما تقدم قبل قليل، والنوع الثاني غير زائدة، ودرسنا في غير الزائدة الذي يخصنا في غير الزائدة. طيب ونقول غير الزائدة على نوعين أيضا، لا غير نافية، لا غير نافية مثل ماذا؟ لا بارك الله فيك إبراهيم، لا الناهية، مثل لا الناهية، لا لا تذهب لا تمشي، هذه غير مرادة. الآن نحن نخرج شيئا فشيئا عن الدرس، طيب هذه لا النهي ما غير مرادة. وكذلك لا الدعائية، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل نقول هنا لا النهي؟ نقول فيها معنى النهي، لكن لا يصح في مقام الله عز وجل. أنت لا تنهى الله عز وجل، والنهي لما يكون من مقام من الأعلى إلى الأدنى، واضح؟ لكن هنا المقصود بلا هنا الدعاء، واضح؟ إذن هذا لا غير النافية، هذه ما نريدها. هذه القسم الثاني لا النافية، لا النافية نقسمها أيضا، أو تريدون أن نمضي في الدرس؟ هناك تقسيم بسيط جدا من باب الفائدة نأخذه. نقول أيضا لا النافية هذه على قسمين أيضا، لا التي تعمل عمل ليس، يا مهندس ما عمل ليس؟ ما عمل ليس؟ بارك الله فيك، ترفع الأول وسمى اسمها وتنصب الثاني سمى خبر، إذن هي من أخوات كان. أحيانا تأتي لا بمعنى وهي نافية، لكنها تأتي بمعنى ليس، ويكون لها خبر اسم وخبر، كاسمي وخبري كان. ولذلك أحيانا تجد ما بعد لا وهي نافية تجده ما بعدها مرفوعا، وهذا نادر جدا، هذا نادر جدا، لكنه إذا وجد فهو صحيح. لا تقول أن هذا إعراب ليس في محله. إذن هذه الفائدة أفادتنا أنه هذا وجه لكنه نادر. طيب، والنوع الثاني لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، هذه هي التي نريدها، وصلنا إليها أخيرا، هذه هي التي نريدها. طيب، لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، فهي لها اسم ولها خبر. اسمها ماذا؟ منصوب كعمل إن، وخبرها مرفوع، وخبرها مرفوع. طيب نأخذ مثالا حتى يتضح. أقول لا رجل في الدار. طيب طبعا لا نافية لا محل لها، لكن لها اسم لها خبر. نبحث عن اسمها، نقول رجل اسم لا ماذا؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وفي الدار الجر المجرور في محل ماذا؟ خبر، رفع خبر. طيب نضيف قاعدة إلى لا النافية الجنس، نضيف قاعدة، نقول لا النافية لا تدخل إلا على النكرات. هذه مفيدة لنا، نقول لا النافية لا تدخل إلا على النكرات، لا النافية لا تدخل إلا على النكرات. طيب بناء على هذه القاعدة، لو قلت لا زيد قائم، صحيح؟ نقول زيد هنا اسم لا، هل هي نكرة زيد أو معرفة؟ معرفة، الأعلام معارف. طيب إذن هنا لا نقول اسم لا، ننتبه لذلك، اسم لا لابد أن يكون نكرة. طيب ولابد أن يكون، وهذه إضافة للقائد، ولابد أن يكون منصوبا من غير تنوين، ولابد أن يكون منصوبا من غير تنوين، ولا بد أن يكون منصوبا من غير تنوين. فلو قلت لا رجلا قائم يصلح، لا يصلح. لو قلت لا رجلا قائم لا يصلح، لأنه لا بد في اسم لا أن يكون نكرة، هذا واحد، والثاني أن يكون غير منون. طيب إذن الصحيح لا رجل قائم. طيب قاعدة ثالثة، لابد للا أن تباشر اسمها. لابد للا أن تباشر اسمها. فلو فصل بينها و بين اسمها فإنه حينئذ لا يعرب اسم لا. فلو قلت مثلا لا مثلا لا في الدار رجل، يصلح أن نقول رجل هنا اسم لا؟ لو قلت لا في الدار رجل، هنا لا جاء بعدها اسمها لم يأتي، فصل بين فاصل في الدار، فحينئذ لا تصلح أن تكون اسما للا. إذا القاعدة الثالثة لا بد أن يأتي لا وبعده اسمها مباشرة، وذلك يقول الله عز وجل لا فيها غول، مع أن لا هنا نافية لكنه لم يتحقق شرط فلم تنصب غول وإنما صارت مرفوعة. طيب وأيضا نقول يجوز، هذه قاعدة رابعة، يجوز في لا أن تتكرر في الجملة، ويجوز في لا أن تتكرر، وإذا تكررت جاز فيها الوجهان، وإذا تكررت جاز فيها الوجهان الإعمال والإهمال، وإذا تكررت جاز فيها الوجهان الإعمال يعني تعمل عمل إنا، والإهمال يعني لا تعمل عمل إنا. تقول مثلا لا رجل في الدار ولا امرأة، واضح؟ ويجوز أن تقول لا رجل، واضح؟ في الدار، فيجوز أن تعملها وأن تهملها. لماذا؟ لأن حينئذ جاءت مكررة، فإذا جاءت في الجملة الواحدة مكررة لا النافية يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. ربما هذه تكون قاعدة فرعية لكن من المهم أن تعرفها، من المهم أن تعرفها. طيب نعم، كيف؟ طيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مثال جيد، لا حول ولا قوة إلا بالله، تكررت لا أو لا؟ تكررت. طيب حينما ننطق هكذا نقول لا حول ولا قوة، حول تكون إعرابها ماذا؟ نقول اسم لا النافية. طيب بعد قليل نبين منصوب أو مبني، بعد قليل سوف يأتي القاعدة الخامسة، لكن اسم له، واضح؟ طيب ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كلاهما هذه ثلاثة أوجه صحيحة. فهنا تكررت لا فيجوز إعمالها فتقول لا حول ولا قوة، ويجوز إهمالها وتقول لا حول ولا قوة، ويجوز أيضا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب طيب إذن هذه القاعدة الرابعة. طيب القاعدة الخامسة والأخيرة في لا النافية، القاعدة الخامسة والأخيرة في لا النافية تقول اسم لا يأتي منصوبا ويأتي مبنيا، يأتي منصوبا ويأتي مبنيا، اسم لا يأتي منصوبا ويأتي مبنيا. طيب يأتي منصوبا ويأتي مبنيا. طيب السؤال المتعرف عليه متى يأتي منصوبا ومتى يأتي مبنيا؟ طيب وهذا من المهم أن نعرفه. طيب جاهزون لما سأقول من القاعدة؟ أذهانكم تتحمل وإن شاء الله أنه يسير يسير يسير، ومضطرون إلى أن نقول ذلك لأنه لم يتبقى وقت. طيب أقول إذا كان اسم لا مفردا فإنه يكون مبنيا، وإذا كان غير مفرد فإنه يكون منصوبا. طيب مر معنا المفرد وغير المفرد، مر معنا على وجهين أو لا؟ الوجه الأول قصدنا بالمفرد هو ما غير ماذا؟ هل لا يكون ماذا؟ نعم ننتظر الإجابة أيضا من على الشاشة. نعم فواز كيف؟ أن يكون المفرد واحد هل لا يكون ماذا؟ نعم مهندس ألا يكون طيب ألا يكون مثنى ولا جمع. وهنا أيضا أجابوا بالأخرى هنا على الشاشة أجابوا بالأخرى ماذا المفرد هذا في باب نوعه نقول المفرد عند النحويين يراد به عدة أمور في كل باب على حسب ما يخصه. حينما نأتي للجمع مذكر سالم ومثنى نقول المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمع فتقول زيد هذا واحد والمثنى زيدان والجمع زيدون. طيب طيب وفي باب آخر أخذنا المفرد هو ماذا ما لم يكن ماذا نعم كلمة واحدة يعني ما ليس ماذا جملة ولا شبه جملة. وأما هو في هذا الباب فهو معنى آخر فإن المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب حتى نفرق بين المفرد وبين الشبيه المضاف والمضاف المفرد نبقى على ما كنا عليه كلمة واحدة. طيب والمضاف والشبيه المضاف كلمتين المضاف والشبيه المضاف كلمتين. طيب طيب الشبيه المضاف والمضاف أن يكون في الركن الثاني شيء يتعلق في الركن الأول انتبهوا معي سهلة يسيرة إن شاء الله انتبهوا معي. طيب عرفنا أن المفرد كلمة واحدة مثلا أقول لا رجل في الدار رجل كلمة واحدة. طيب غير المفرد هو المضاف والشبيه المضاف المضاف كلمتين والشبيه المضاف نقول المضاف كلمتان والشبيه بالمضاف كلمتان أيضا واضح. فتقول طالب العلم. طيب وتقول هنا طالب العلم هنا كم كلمة كلمتين اتصل بالركن الأول شيء لا بد به لا بد منه ليتمم معناه. لو قلت طالب فقط هل نحدد شيء؟ ممكن يكون طالب مثلا طالب دنيا طالب تجارة طالب مال يعني طالب علم طالب حق. طيب لكن لما أقول طالب علم فحينئذ الركن الثاني يحدد الأول أو ليس يحدده يحدد. طيب طيب هذا المضاف مضاف إليه الشبيه المضاف ما سمي شبيه المضاف إلا أنه قريب من مضاف. الآن في المضاف والمضاف إليه كما سيأتي الماحة سريعة كما سيأتي الركن الأول يعرب حسب موقعه جاء طالب العلم جاء فعل وطالب فاعل وهو مضاف والعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. مجرور أو ليس مجرور؟ هل هو مجرور بحرف الجر؟ هل هو مجرور بحرف الجر؟ حينما أقول جاء طالب العلم العلمي هنا هل هو مجرور بحرف الجر؟ مجرور بالإضافة صح؟ طيب طيب الآن المضاف مضاف إليه واضح. نأتي للشبيه المضاف. الشبيه المضاف أيضا كلمتين الكلمة الأولى تعرب حسب موقعها طيب والكلمة الثانية لا تكون مجرورة كالمضاف إليه لا تكون مجرورة دائما وإنما أحيانا تكون مجرورة وأحيانا تكون مرفوعة وأحيانا تكون منصوبة وأحيانا تكون مجرورة لكن بحرف الجر مثال لو قلت مثلا يا طالب العلم هنا مضاف مضاف إليه أو أقول شبيه مضاف أو مضاف مضاف إليه أتريدون أن أؤجل هذه القاعدة في الغد من أجل أن ترتكز أذهانكم أكثر تريدون ننتقل لدرس آخر ونلجأ إلى هذه القاعدة مرة أخرى لأنها سوف تأتينا، وأنا يعني أستطيع أن لا أنقلها ونقول اختصارا نعديها، لكن ستأتينا في المنادى وتهمنا كثيرا في المنادى لأنها تحدد إعراب. أتريدون أن نجعلها في الغد؟ يا أهل الشاشة أعطونا رأيكم. طيب نجعلها في الغد، نجعلها في الغد، طيب نجعلها في المنادى. طيب نتعدى اسم لا النافية، نتعدى اسم لا النافية في هذه القواعد الأربع، نكون قد عرفنا لا النافية، لكن بقي الإعراب، إما نقول مبني أو منصوب. طيب على حسب القاعدة التي سوف أشرحها في الغد بإذن الله إذا شرحت المنادى. ننتقل إلى درس آخر ونختم به، وهو المفعول له. المفعول له ويسمى مفعولا لأجله، كلاهما سيان تسميتان متساويتان. طيب طيب المفعول لأجله، المفعول لأجله ماذا نقول؟ هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، والاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. طيب مثال ذلك نقول قام زيد، قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر. قام ما إعرابها؟ فعل، وزيد فاعل. طيب وإجلالا تقول مفعول لأجله أو له، كلاهما صحيح. طيب تقول مفعول له منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن أخذنا المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه. المفعول المطلق ما هو؟ المصدر. والمفعول فيه ماذا؟ الظرف. والمفعول لأجله ماذا؟ المفعول لأجله هو المفعول له. طيب طيب إذن أربع، أخذنا أربعة مفاعيل. طيب وبقي مفعول واحد سنأخذه في الغد وهو مفعول معه. طيب مفعول لأجله ومفعول معه قليل من استعماله، طيب لكن لابد من شرحه. طيب إذن هو الاسم المنصوب المذكور قبله، نقول الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فنقول في إعراب جلالا مفعول لأجله منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. زرت المدينة ابتغاء، ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله. لماذا زرت المدينة؟ السبب ابتغاء وجه الله. لماذا قمت يا زيد؟ إجلالا لعمر. واضح؟ طيب قدم الطلاب للجامع رغبة فهم الدرس، أين مفعول لأجله؟ رغبة. لماذا قدم الطلاب للجامع؟ لأجل فهم الدرس، هذا هو المفعول لأجله، لا يتعلق به قاعدة أخرى. فنقول مفعول لأجله منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب بقي عندنا المنادى في المنصوبات، بقي عندنا المنادى والمستثنى والمفعول معه، وعندنا أيضا درسان في المجرورات فقط، حرف الجر، حروف الجر والمضاف إليه. هذه كم؟ خمسة دروس. يبقى عندنا التوابع، أما التوابع إن كافي الوقت في الغد فسنعرج عليها سريعا، وإن لم يتيسر لنا الوقت فلن نجعل يوما آخرا، لأننا نكتفي بالغد فقط، ولكن بإذن الله تعالى. ما رأيكم نبكر؟ أولا الدرس طويل، إذا أردتم التوابع في بيانها لا نبكر 10 دقائق بدل 5:30 نجعله 5:30، وإن أردتم أن نستمع على ما هو عليه نجعله 5:30. لا يبدو أن نجعله 5:30 لو أنا لم أخذ رأيكم. نعم خليها كم؟ 5:00 كثير، 5 لا تنحرجوا. طيب نبكر أو لا نبكر؟ طيب نجعله 5:30. طيب نحن سنبدأ 5:30 والبعض يقول مثلا أنا مثلا عنده شغل أو نحو ذلك، فنقول لعلك تستدرك أول الدرس في التسجيل بالأشرطة، ونزل الحمد لله في النت في المواقع موجود، وكذلك عندنا هنا في الأشرطة، فمن أراد ذلك يأخذهم من، ومن جاء 5:30 ليس عليه حرج لأن هذا هو الوقت الأصلي، وربما يكون الإنسان مشغولا قبل ذلك. على كل حال سنبدأ بإذن الله تعالى 5:30 من أجل أن نأخذ المنصوبات ما تبقى منها ومجرات الدرسان أيضا، ثم نأخذ التوابع وهي 4 دروس لكن إن شاء الله أنا يسيرا نأخذها بإذن الله لعل الله يسر ذلك. طيب الواجب السؤال الأول أو هو سؤال واحد فيه عدة آيات، أعرف ما تحته خط، أعرف ما تحته خط، أعرف ما تحته خط. 1 قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، ضع خطا تحت فوقه، ضع خطا تحت فوقه. طيب قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ضع خطا تحت غدوا، ضع خط تحت، ضع خطا تحت غدوا. طيب الثالثة وأزلفنا ثم الآخرين، ضع خط تحت ثم، ضع خط تحت ثم. الرابعة إن هذا أخي له 99 نعجة، ضع خط، ضع خطا تحت نعجة. طيب التي تليها لا إله إلا الله لكن لا نعطيكم إياها لأنها تتعلق بلا النافع الجنس ولم نشرح إعرابها تحديدا، وذلك نعطيكم إياها. التي تليها يا جبال أودي معه، لا 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 تكتب هذه، التي تليها والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ابتغاء ضع تحتها خط. التي تليها والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء الناس، ضع خط تحت رئاء. طيب يكفي، في الغد بإذن الله تعالى نناقش هذا الإعراب سريعا، ثم ندخل ونبدأ في الساعة 5:30، الساعة 5:30. صلى الله عز وجل فقهنا في دينه وأن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا هداة المهتدين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.